ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الدرس الماضي ذكرنا 10 من القواعد التي تلزم كل مسلم فضلا عن طالب العلم في سبيل دراسته لعلم الاعتقاد. وقلنا إن صفات المولى تبارك وتعالى لا يمكن فهمها كما فهمها السلف إلا من خلال هذه القواعد. وهذه القواعد كنا قد استفدناها من كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقد جمع جلها شيخنا الشيخ محمود عبد الرازق المنصوري في كتاب سماه توحيد الصفات بين معتقد السلف وتأويل الخلف. وبالأمس أرسل إلي عدة نسخ من مختصر لهذا الكتاب، فقرأته اليوم فألفيته مختصرا نافعا جدا، ولذلك أثرنا أن نوزعه عليكم اليوم إن شاء الله. فهذه القواعد ذكرنا أن أولى وأول هذه القواعد هي توحيد المولى تبارك وتعالى، توحيده بمعنى إفراده بالوحدانية في كل شيء. لا يستطيع أحد أن يتصف بصفة على الوصف الكامل اللائق لله عز وجل من خلقه قط. يعني لو ذكرنا صفة الرحمة فإن الله تعالى موصوف بها، وإن كثيرا من عباده موصوف بها، لكن الله تعالى تفرد بهذه الصفة على الوجه الأكمل الذي ليس بعده كمال. فلا يستوي رحمة المخلوق برحمة الخالق سبحانه وتعالى، لأن رحمة الخالق واسعة وعامة وشاملة لمن كان أهلا لها. ولذلك يقول المولى تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، أما رحمة العباد فلا تسع كل شيء. ولذلك هناك مفارقة ومباينة بين صفات المخلوقين وصفات الخالق تبارك وتعالى. فليس عند إطلاق صفة من الصفات على مخلوق من المخلوقات وإن تشابهت وتماثلت مع صفة لله عز وجل، فليس هذا يعني أنها شبيهة ومماثلة لها من جميع الوجوه ومن جميع الجوانب، بل هي شبيهة بها من حيث الاسم فقط، من حيث الاسم فقط. إذا كانت المخلوقات نفسها تتماثل أو تتشابه في الاسم وتختلف في الصورة، فإن الله تبارك وتعالى خلق العسل وخلق الخمر وخلق التمر وخلق الجنان وخلق التفاح وخلق المطعومات، ولكنك إذا وازنت بين مطعومات الدنيا التي تطعمها أنت الآن ومطعومات الجنة فشتان ما بين هذا وذاك. وإذا قلنا لك هل تستطيع أن تكيف تين الجنة، زيتون الجنة؟ تقول: لا، أنا الذي أعرفه من هذا النعيم الأسماء فقط. لماذا؟ لأن الله ذكر في كتابه أنه خلق في الجنة التين والزيتون، لكن هل هو كالتين الذي نأكله بيجينا سرطان ده؟ يعني هو زي التين اللي احنا بناكله من الشوارع اللي مليان تراب ومليان حشرات وصراصير وكلام من ده؟ لا يمكن. الزيتون الذي نأكله نحن الآن وبيجلنا أملاح وبيجلنا بلاوي الدنيا، هل هو كالزيتون الذي خلق الله في الجنة؟ الجواب لا. فإذا كانت المخلوقات نفسها ربما اتحدت في أحد الأوصاف ولكنها تباينت واختلفت في بقية مين؟ في بقية الأوصاف. فهل يمكن أن تسوي صفات الخالق تبارك وتعالى بصفات المخلوقين عند الإطلاق؟ لا يمكن أبدا، هناك مبينة ومفارقة. ونحن بصدد صرف بعض أدلة استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، وقلنا إن استواء سليمان على العرش واستواء بلقيس على العرش واستواء اي ملك على عرشه يختلف تماما عن استواء مين؟ عن استواء الملك. لماذا؟ لان استواء المخلوقات يتناسب مع ضعف وعجز ونقص المخلوقات، اما استواء المولى تبارك وتعالى فلا شك انه على الوجه الاكمل الذي يتناسب مع من؟ مع كمال صفات المولى تبارك وتعالى. وان كان الجميع يسمى استواء، فليس استوائي هذا على الكرسي وانا مماس له كاستواء المولى تبارك وتعالى الذي استوى على عرشه، فان هذا استواء يليق بالله عز وجل، واستوائي على الكرسي يليق بذلك الضعف البشري الذي خلقت له ومن اجله. فالامام اللالكائي يذكر بابا في سرد ادلة استواء الرحمن على العرش، فقال سياق ما روي في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وان الله على عرشه في السماء، وان الله على عرشه في السماء. فهل كلمة على هنا تستلزم المماسة؟ هل كلمة على تستلزم المماسة؟ هذا الذي فهمه أصحاب الفرق الضالة. قال الرحمن على العرش استوى، أولا فسروا استوى بمعنى استولى، ولنا وقفة مع هذا التفسير. أما الوقفة الأولى، هل قوله تعالى على العرش استوى فيلزم من هذه الكلمة وهذا الحرف على أن الله تعالى مماس وملاصق للعرش؟ إذا قلنا ذلك يلزمنا أن نقول إن العرش يحمله، إن العرش يحمله، وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، والله تبارك وتعالى أكبر من العرش وأكبر من جميع المخلوقات، فلا يحمله خلق من خلقه تبارك وتعالى، وإنما نقول إن الله تعالى على فوق العرش. إن الله تعالى خلق الأراضين وخلق السماوات السبع وجعل فوق السماء السابعة بحرا وفوق البحر الكرسي وفوق الكرسي العرش، والله تعالى فوق العرش، فوق العرش ليس مماسا له سبحانه وتعالى، لأنه منزه أن يلتصق بأحد مخلوقاته. فقوله وأن الله على عرشه في السماء، فقولنا في السماء، فقولنا في لا تستدعي الظرفية كذلك، لا تستدعي الظرفية، بل في بمعنى على، لأن المتفق عليه أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فقوله في يعني على، وأن الله على عرشه على السماء بمعنى فوق السماء، لأن على تفيد العلو والفوقية، ففي هنا بمعنى على أي على السماء، ولذلك أنت تستخدمها في قوله تبارك وتعالى ولأصلبنكم في جذوع من النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل. فهل يتصور أن ذلك المجرم يدخل في جذع النخلة حتى يعاقب ويصلب؟ الجواب لا، ولكن التقدير ولأصلبنكم على إيه؟ على جذوع النخل، ففي بمعنى على. إذن قوله الرحمن على العرش أي فوق إيه؟ فوق العرش، وأن الله على عرشه في السماء، في السماء يعني على إيه؟ على السماء. فهذه الحروف إنما أثرت الفوقية والعلو. ثم قال وقال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد، فالصعود لابد وأن يكون إلى جهة العلوي أم إلى السفل، وكذلك الرفع. إليه يصعد أي يرتفع الكلم الطيب، وأن الله تعالى يجازي صاحبه خيرا، والعمل الصالح يرفعه أي يرفعه إليه ويقبله. وقال تعالى آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فقوله آمنتم من في السماء، من الذي في السماء؟ هو الله عز وجل، وكما اتفقنا أن في السماء بمعنى على السماء. وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده، فأثبت لنفسه تارة العلو وتارة الفوقية وهما بمعنى واحد. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه، أي يرسل عليكم من السماء إلى الأرض حفظه. فدلت هذه الآيات أنه تعالى في السماء وعلمه بكل مكان، وعلمه بكل مكان من أرضه وسمائه. فإذا يلزمنا أن نقول ما قاله بعض السلف، ما قاله بعض السلف، وإلا فهذا أمر معلوم لدى جميع السلف أن الله تعالى بذاته استوى على السماء، استوى على العرش، أن الله تعالى بذاته. ولكن لما خاض المعتزلة وخاض من بعدهم الأشاعرة في صفات المولى تبارك وتعالى وتكلموا على استوائه وفوقيته أو معيته مع خلقه، وقالوا إن الله تعالى مع خلقه بذاته في كل مكان، في كل مكان، هذا قول المعتزلة والأشاعرة، وهو قول يناقض ويناهز الحق تماما، ولا حق فيه، بل الحق أن الله تبارك وتعالى مستوي بذاته على العرش مباين لخلقه. ولذلك أنت من معتقدك كما ثبت ذلك في كلام السلف، والإمام الطحاوي جعل نظما، جعل شعرا ونظما جميلا جدا في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في معية الله تبارك وتعالى، قال نؤمن بالله تعالى، نؤمن بالله تعالى وأنه فوق السماء، أي وأنه استوى على عرشه بائن من خلقه. ما معنى بائن؟ ما معنى بائن؟ أنه غير ملاصق لخلقه. وكلمة بائن من خلقه أي مغاير لهم، أي مغاير لهم. ولا بد أن تعرف أن العرش مخلوق. العرش مخلوق ولا خالق؟ لا خالق إلا الله عز وجل، فالعرش مخلوق. وقول الإمام بائن من خلقه يدل على أن الله غير ملاصق لمين؟ غير ملاصق للعرش، ولكنه فوق العرش سبحانه وتعالى. لما كان العرش أعلى شيء في المخلوقات، أعلى شيء في المخلوقات، فإن الله تعالى فوق هذا الإيه؟ فوق هذا العلو. يعني الله تبارك وتعالى أعلى من كل مخلوق، وأعلى المخلوقات هو العرش، والله تعالى فوق إيه؟ فوق العرش. فدلت هذه الآيات أنه تعالى في السماء وعلمه بكل مكان من أرضه وسمائه، من أرضه وسمائه، لأن الله تعالى علمه قد أحاط بكل شيء، والسماوات شيء، والأرض شيء، وجميع المخلوقات شيء، وأن علم الله تبارك وتعالى قد أحاط بإيه؟ بكل شيء. روي ذلك عن الصحابة، عن عمر وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة، ومن التابعين ربيعة بن أبي عبد الرحمن الفقيه المدني، وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان، وقال به من الفقهاء مالك بن أنس والثوري وأحمد بن حنبل. ونحن نذكر هذا على سبيل الاختصار، وإلا فقد ورد أو قد سبق أننا سردنا كثيرا من أسماء السلف الذين تكلموا وصنفوا في معتقد سلف هذه الأمة. وفي الحقيقة أن الإمام اللالكائي ذكر في هذا الباب كما ذكر في غيره على عادة المصنفين المسندين، ذكر آثارا وأحاديث بعضها صحيح والبعض الآخر ضعيف، ولا شك أن الحجة في الصحيح خاصة إذا كان الاحتجاج في باب الاعتقاد، أما الضعيف فلا حجة فيه ولا حتى في فضائل الأعمال على المذهب الراجح. ولذلك ذكر أحاديث هنا ضعيفة كما ذكر آثارا، إنما أعرضنا عن ذكرها صفحا لأنها ليس فيها حجة. ومما صح من روايته عن معاوية بن الحكم السلمي، وهذا الحديث عند الإمام مسلم، وقد تعرضنا له زمان في هذا المسجد لما تكلمنا أظنه في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة، وهو المعروف بحديث الجارية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها أين الله. وذكرنا هناك الآيات التي وردت في إثبات علو الله وفوقيته، والأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم، فكانت محاضرة طويلة جدا، ولا أظن أنه من الفائدة في مكان أن نعيد هذا الكلام الآن، لأننا قد شرحناه في نفس المكان مرة سابقة، بل وفي مسجد الرحمة على الشارع الرئيسي مرة أخرى، فأظن أن معظم الحاضرين قد حضروا معنا تلك المحاضرات، فلا داعي لإعادة تلك النصوص برمتها، وإنما نكتفي بما أورده الحافظ هنا. فقال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه:
يا رسول الله كانت لي جارية ترعى غنيمات لي. كانت لي جارية بنت صغيرة ترعى غنيمات من قبل أحد والجوانية، يعني ترعى هذه الغنمات بين جبل أحد والجوانية. وإني أطلعتها يوما إطلاعة فوجدت ذئبا قد ذهب منها بشاة، يعني اختبرتها وراقبتها ذات يوم فوجدت أن ذئبا أخذ شاة من تلك الغنيمات، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أحزنوا لفقدان مالي، أحزنوا لفقدان مالي وأغضب. فصككتها صكة، يعني لما غضبت من ذلك وأنها غفلت عن حراسة تلك الغنيمات صفعتها وصككتها على وجهها صكة، يعني ضربة على وجهها. فعظم ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، استعظم ذلك جدا وأنكره. فقلت، أي معاوية، فقلت يا رسول الله ألا أعتقها، أي فيكون ذلك كفارة لي؟ فقال ادعوها إلي، ادعوها إلي، يعني ناديها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله، أين الله؟ قالت الله في السماء. وهذه جارية صغيرة، وإن شئت فقل هي بدوية لا تعرف من دينها ولا من دنياها غير أنها ترعى أغناما في الجبل، ومع هذا علمت ما وقعت فيه فرق كثيرة من فرق المسلمين، وظلت فيه أمة عظيمة جدا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام كالجهمية والمعتزلة والأشاعرية وغيرهم والمتردية. فقالت هذه الجارية الله في السماء، الله في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن الحكم السلمي اعتقها فإنها مؤمنة. فرتب النبي عليه الصلاة والسلام إيمان هذه الجارية على معرفتها بذات الله تبارك وتعالى، وأنه مستوى على عرشه في السماء، وأنها أقرت برسالة ونبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه بلا شك أعظم علامات الإيمان، اعتقادك في الله عز وجل واعتقادك في الرسالة، أي قيامك عليها كما أمر الله عز وجل. انظروا إلى هذه الجارية الصغيرة في السن البدوية التي لا حظ لها من العلم، علمت بسطرتها أن الله تعالى في السماء مستوى على عرشه. وكنت ذات يوم في أحد مساجد الجمعية الشرعية أحاضر في محاضرة، فتعرضت لعلو الله عز وجل على خلقه، وغفلت تماما أن منهج الجمعية على خلاف ذلك، لأن الجمعية الغالب عليها خاصة في أكابرها الأولين أنهم أشاعرة، وأنهم يتأولون صفة المولى تبارك وتعالى خاصة صفة العلو لله عز وجل. فاستدعاني ذلك العظيم الكبير وقال أنت تقول أن الله في السماء؟ قلت نعم، وقد نطقت بذلك النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. قال وما علمك أنت بالنصوص الشرعية في الكتاب والسنة؟ قلت علمي بها إقرارك أني أستحق أن أحاضر في هذا المكان وأنت الذي دعوتني، وإلا فإذا كنت أنا جاهل فلما دعوتني إذن؟ ونحن نتناقش، فقال والله يا فلان أنتوا عايزين تقعدوا ربنا على العرش وتلبسوا عمة. قلت والله نحن لا نريد ذلك ولا فكرنا فيه، بل نحن ننزه المولى تبارك وتعالى عن أمثال هذه الثقافات. وبعد أن قلت هذه الكلمة دخل رجل حمال يعمل خادما في الجمعية الشرعية، يعني فراش في المسجد، وكان جاي عربية كتب برضو من أحد التفسيرات التي حملت المنهج الأشعري، وهو صفة التفاسير. فقلت انت اسمك ايه؟ قال اسم محمد. قلت لعم محمد رجل خادم لا حظ له من العلم، قلت يا عم محمد اين الله؟ قال اين الله؟ في السماء طبعا. قلت له لفضيلة الشيخ وتركته وانصرفت. هذا خادم في مسجدك يرد عليك بفطرته، وانت مع علمك وتبحرك، والرجل بحر في العلم، مع علمك وتبحرك تجهل صفات المولى تبارك وتعالى، ومع هذا فإن الله يحكم عليك ويعلمك الفقه والعلم مع سوء اعتقادك في الله عز وجل. وعن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام بجارية سوداء أعجمية، بجارية سوداء أعجمية، والاعجمي ليس بلازم الا يكون عربيا، فالاعجمي هو كل من لم يجد اللسان العربي ولا يستطيع ان يفصح عما في نفسه وان كان عربيا، فهذا يسمى اعجمي. والاعجمي اول ما يطلق اي يفهم منه عند الاطلاق انه لا يتكلم باللسان العربي قط، يتكلم بلسان اخر، ولكن العربي الذي لا يستطيع ان يفصح عما في نفسه بلسان عربي فصيح مبين يسمى اعجمي كذلك، يسمى اعجمي كذلك وان كان عربيا. فان رجلا اتى الى النبي عليه الصلاه والسلام بجارية سوداء اعجمية فقال يا رسول الله ان علي عتق رقبة مؤمنة، يعني قد ترتب وقد فعلت فعلا يستوجب ان اعتق رقبة مؤمنة. فقال لها رسول الله اين الله اين الله، فاشارت باصبعها السبابة الى السماء، فاشارت باصبعها السبابة الى ايه، الى السماء. فقال لها من انا، فاشارت باصبعها الى رسول الله عليه الصلاة والسلام والى السماء، اي انت رسول الله الذي في السماء، انت رسول الله الذي في السماء، وهذه جارية اعجمية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها، يعني قال له هي تصلح ان تكون كفارة لذنبك. لماذا؟ لانها مؤمنة، وان الذنب الذي ارتكبته رتب الله تبارك وتعالى ليس فقط عتق رقبة بل عتق رقبة مؤمنة، وهذه الجارية بهذه الاجابة مؤمنة وهي تجزئ في كفارتك فاعتقها. وعن عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم رفع نظره إلى السماء، وهذا محل الشاهد، من توضأ فأحسن وضوءه ثم رفع نظره، وفي رواية بصره إلى السماء، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء. والشاهد أن المرء إذا توضأ فرفع بصره إلى السماء، لماذا بصره إلى السماء؟ لماذا؟ لماذا لا يضع وجهه في الأرض وينادي المولى تبارك وتعالى؟ لداعي الفطرة في قلبه وفي روحه ونفسه أن الله تعالى في السماء. فما وجدنا واحدا قط من المسلمين بل ولا حتى من غير المسلمين يدعو الله تبارك وتعالى الا وهو يتوجه بيديه وبوجهه ورأسه ورقبته بل وبكليته الى جهة السماء. لماذا؟ لان داعي الفطرة من داخله وناديه ان الله تعالى في السماء، وانك ان توجهت اليه بالدعاء قبل دعاءك. وهذا الحديث محل خلاف بين اهل العلم المحدثين، فبعضهم يحسنه والبعض الاخر يضعفه كالذي بعده، لانه من رواية ابي عبيدة عن عبد الله بن مسعود وهو ابوه، وقيل ان ابا عبيدة لم يسمع من ابيه الا بعض احاديث 4 أو 5. قال ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم من في الارض يرحمك من في السماء، ارحم من في الارض يرحمك من في السماء، سواء كانت مناسبة الحديث في ضرب جارية او في ضرب دابة او غيرها، فان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالاحسان الى هذه الحيوانات لانها من جملة المخلوقات، وان كل شيء خلقه الله تعالى حتى الحيتان في البحر يستغفرون للعالم، يستغفرون للعالم. يقول النووي عليه رحمة الله لان العالم هو الذي يأمر وينهى، ومن امره ونهيه انه يبين حكم الله تعالى في الرحمة بالحيوان، فهم كذلك يستغفرون له لان الجزاء من جنس العمل. فقال عليه الصلاة والسلام ارحم من في الارض يرحمك من في السماء، والذي في السماء هو الله عز وجل، وهو الذي يملك الرحمة، وهو الذي يملك الرحمة. وعن ابي عبيدة عن ابيه عبد الله بن مسعود قال ارحم من في الارض يرحمك من في السماء، فورد هذا مرفوعا تارة وموقوفا تارة اخرى. واما قول عمر رضي الله عنه قال والذي نفس عمر بيده لو ان احدكم اشار الى السماء باصبعه الى مشرك ثم نزل اليه على ذلك ثم قتله لقتلته به، لقتلته به. هذا النص خفي على المحقق، فقال في الحاشية: لم يتبين لي المراد من هذا القول. والمراد من هذا القول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم أن الله تعالى يقبل دعاء المؤمنين ويقبل دعاء الصالحين، فلو أن واحدا توجه من المؤمنين إلى السماء أي إلى الله عز وجل بالدعاء على مشرك، بالدعاء على مشرك من غير ما جريرة ارتكبها واقترفها استوجبت أن يدعو المسلم عليه وأن يدعو المؤمن عليه، وقتل ذلك المشرك من جراء هذه الدعوة، لقتله عمر بن الخطاب لأنه قتل مشركا بغير ذنب، لأنه قتل مشركا بغير ذنب. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا، وكان خلقه حسن جدا مع أصحابه وغيرهم من أهل الكفر والعناد والجحود، بل كان يأتي رجل ويجهل عليه والنبي عليه الصلاة والسلام يحلم يحلم، بل كانوا يأتونه فيسبونه والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعاملهم إلا بالحسنى، لأنه يعاملهم بما هو أهله وهم يتعاملون بما هم له أهل. فإن الواحد منهم كان يأتي ويقول: السلام عليك يا محمد، يعني الهلاك عليك، يدعو على النبي عليه الصلاة والسلام. ففطمت لذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: عليك السلام واللعنة والغضب يا عدو الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. فقالت: أما علمت يا رسول الله، أما سمعت يا رسول الله ما قال؟ إنه دعا عليك وقال: الموت والهلاك عليك. فقال: أما سمعت ما قلت له؟ قلت: وعليك وعليك. ولكن عائشة لفرط حبها للنبي عليه الصلاة والسلام ما احتملت أن يكون هذا جوابا كافيا، وردت عليه الصاع أربعا أو خمسا، قالت: وعليك السام واللعنة والغضب يا عدو الله. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان ينبسط إلى هؤلاء رجاء إسلامهم ودخولهم في الإيمان وفي هذا الدين الجديد الذي هو سبب للنجاة من النار يوم القيامة، بل ومن ضنك العيش في الدنيا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما كان يسير على منوال ومنهاج النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لا يحل إذاء، لا يحل إذاء مشرك ولو كان حتى مشركا بغير ذنب وبغير جريرة ارتكبها، فما بالكم بهذا الإذاء الذي نراه بالليل والنهار بين عامة المسلمين بل بين خاصتهم، فإن هذا مما لا يحل ولا يجوز في دين الله تبارك وتعالى قط. وعن مجاهد قال: قيل لابن عباس: إن ناسا يقولون بالقدر، إن ناسا يقولون بالقدر، أي يتكلمون فيه وينفون علم الله تبارك وتعالى بما كان وما سيكون، فقال: يكذبون بالكتاب، أي يكذبون الله تعالى، لئن أخذت بشعر أحدهم لأنضونه، يعني لئن ظفرت بواحد منهم لأضربنه ضربا مبرحا. وعبر عنه بأنه إذا لقي الواحد منهم أخذ شعره حتى يقطعه ولا يبقي في رأسه شعرا. فقال: إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. وشاهد هذا الحديث الباب: إن الله عز وجل كان على عرشه قبل إيه؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق شيئا، فإن الله تعالى كان على إيه؟ كان على العرش، كان على العرش. وأهل العلم اختلفوا: هل القلم خلق أولا أو العرش؟ هل القلم خلق أولا؟ لأن قد وردت نصوص: أول ما خلق الله إيه؟ القلم. فقال له: اكتب. فقال له: اكتب. وورد أن الله تعالى قبل أن يخلق شيء من مخلوقاته خلق العرش، لأنه كان على العرش ولم يكن شيء، كان على العرش ولم يكن شيء. واختلاف أهل العلم له محاضرة أخرى، لأن الكلام فيه والتأويل فيه طويلة جدا وتحتاج إلى صفاء ذهن في هذه الجزئية على جهة الخصوص: هل العرش أولا أو القلم؟ ولكن الراجح أن القلم خلق أولا. إذا كنتم يعني ترغبون في النتيجة من النهاية، فإن القلم خلق أولا وخلق الله تعالى العرش فاستوى على العرش. وعن عكرمة في قوله تعالى ثم، أي على لسان ذلك الشيطان إبليس، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل سآتيهم منين؟ من فوقهم، سآتيهم من فوقهم. لماذا؟ قال ابن عباس لم يستطع أن يقول من فوقهم، علم أن الله من فوقهم. يعني هو يأتيهم منين؟ من الشمال، من اليمين، من الأمام، من الخلف، من تحت أرجلهم، إنما من فوق لا. لماذا؟ لأن الفوقية لله عز وجل. وعن بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقولون الرحمن على العرش استوى، قال ارتفع. قال ارتفع ليه؟ لأن استوى، استوى في لغة العرب بمعنى ارتفع، بمعنى على وارتفع، خاصة إذا قيدت بالمولى تبارك وتعالى، إذا قيدت بالمولى تبارك وتعالى. يعني اللفظ له معنى عند الإطلاق وله معنى عند التقييد. فعند الإطلاق لو قلت استوى، ما معنى استوى؟ بعيدة عن تقييدها بالله عز وجل أو بأحد من خلقه، ما معنى استوى؟ على وارتفع. عند الإطلاق العرب لا يعرفون استوى إلا بمعنى على وإيه؟ على وارتفع، على وارتفع. وعند التقييد لها معاني متعددة سنذكرها الآن. وعن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال الكيف غير معقول. الكيف غير معقول، يعني إذا كنا متفقين على أن استوى بمعنى على وارتفع، بمعنى على وارتفع، فما كيفية هذا الارتفاع وهذا العلو؟ يعني الكيفية التي استوى الله عز وجل بها على عرشه كيف هي؟ هذا أمر لا يدخل في دائرة العقل قط، ما هو أمر غيبي، صح ولا لا؟ أمر غيبي، ونحن نؤمن بوجود الله عز وجل، لا يشك في ذلك أحد، لا يشك في ذلك أحد أن الله تعالى ذات موجودة، ذات موجودة. لكن لو قلنا لواحد صف لنا الله عز وجل هل يستطيع؟ الجواب لا، الجواب أنه لا يستطيع أن يصف المولى تبارك وتعالى. والذي لا يستطيع أن يصف ذات المولى تبارك وتعالى لابد وأنه سيعجز عن وصف صفاته. فلو أنه عجز أن يصف ذات الإله لابد وأنه سيعجز كذلك بالتالي عن معرفة كيفية يد الله عز وجل وساق الله عز وجل وعين الله عز وجل ووجه الله عز وجل، صح ولا غلط؟ هذا كلام صحيح. لماذا؟ لأن اليد من الصفات والوجه من الصفات والساق من الصفات كما الأمر في بقية الصفات، وهي المكونة للذات، أي في حق المخلوقين هي المكونة للذات. فإذا قلت لك إن المولى إن صف لنا فلانا، إذا قلت لك صف لنا محمدا أو إبراهيم أو سعد تستطيع أن تصفه تماما. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تصف الشيء إلا إذا كان مماثلا لأمر أنت رأيته أو رأيت ذلك الشيء، أو رأيت ذلك الشيء. فلو أني قلت لك صف لنا إبراهيم لقلت إبراهيم طويل أو قصير، عريض أو نحيف، سمين، ذو أعين زرقاء أو عينان زرقاوان، أو أصابعه طويلة أو أبيض أو أسود، حليم، غضوب، وغير ذلك من الصفات. لماذا؟ لماذا أنت تصف إبراهيم بهذه الدقة؟ لأنك رأيت إبراهيم، لأنك رأيت إبراهيم، أو أنك رأيت من هو مثل إبراهيم، فأنت تستطيع أن تصف إبراهيم من خلال مثيله. ولكن هل لله تبارك وتعالى مثل؟ الجواب لا. طب هل رأيت الله تعالى؟ الجواب لا. إذن الله تبارك وتعالى غيب عن الخلق أجمعين، فلا يمكن أبدا أن نستطيع وصف المولى تبارك وتعالى، نعجز عن ذلك لأنه غيب، نعجز عن ذلك لأنه غيب، وأنه لا مثيل له ولا عدل له ولا كفء له حتى نستطيع أن نصف الله من خلاله، لأنه منزل عن الشريك والمثيل والضد وغير ذلك من أنواع المماثلات والمتشابهات في عالم المخلوقات. فاذا كان الله تبارك وتعالى غيب عنا على هذا النحو الذي ذكرناه، فاما ان ننكره واما ان نثبته. فان انكرناه كفرنا، ان انكرناه لابد ان ننكر ذاته، لان هذه الذات هي المتصفه بتلك الصفات. فان انكرناه كفرنا، وان اثبتنا وجود الذات لابد ان نثبت بالتالي وجود مين؟ الصفات. طيب وجود الصفات على اي نحو؟ على نحو يليق بالذات، لا نعلم نحن هذه الكيفية. اذا كنت انا اعجز عن وصف ذات الاله فلابد وانني ساعجز عن وصف يده وساقي ووجهي وبقية الصفات اللازمة لله عز وجل التي اثبتها نفسه في كتابه واثبتها له رسوله في سنته. ولذلك انا اقول ايه لما واحد يقول لي كيف الله، اقول هذا امر انا لا اعقله، ما اقدرش اوصفه لك. طيب بلاش توصف ذات الاله، اوصف لي يد الله تبارك وتعالى بس. اقول له برضو ما اقدرش، برضو ما اقدرش. والذي لا يستطيع ان يتكلم في الذات لا يستطيع ان يتكلم في ان في الصفات، لا يستطيع ان يتكلم في الصفات، لان الذات والصفات امر واحد، امر واحد. وصفات المولى تبارك وتعالى كما قلنا انما هي لازمة لمين؟ لذاته. فالذي يستطيع ان يتكلم في الذات يستطيع ان يتكلم في الصفات، والصواب اننا لا نستطيع ان نتكلم في الذات، وبالتالي يحرم علينا ان نتكلم في الصفات. اما نعمل ايه؟ نؤمن بها كما جاءت، نؤمن بها. احنا نكذب؟ مش احنا امنا بوجود الله من غير ما نشوفه ومن غير ما نمثله؟ طب لما لا نؤمن بصفات الله من غير ما نشوفها ومن غير ما نمثلها ونشبهها بصفات المخلوقين؟ وهذا امر لازم لايمانك بالذات من غير ان ترها. فكذلك لابد ان تؤمن بالصفات على الوجه اللائق الكامل لله عز وجل وانت لا شفتها ولا تعرف كيفيتها. ولذلك لما سئلت ام سلمة عن معنى الاستواء الذي هو احد صفات المولى تبارك وتعالى، قالت ايه؟ الاستواء الكيف غير معقول. الكيف غير ايه؟ معقول. يعني لا يدخل في دائرة عقلي قط، لان عقلي قاصر وعاجز ان يكيف الاستواء لله عز وجل، لان انا ضر كيف استواء. انا بقول انا استويت على الكرسي، يعني جلست عليه، جلست عليه ومدت رجلي على الارض، جلست عليه ومربع، جلست عليه ولم ارخص. هتلاقي هيئات كثيرة جدا. لو انا قلت لك انا جلست على كرسي مربع من غير ما تشوفني هتعرف انا شكلي ايه؟ ليه؟ لانك انت نفسك بتستوي هذا الاستواء. اما استواء المولى تبارك وتعالى فانه شيء اخر تماما يختلف عن استواء مين؟ المخلوقين. ليه؟ لان الذات تختلف عن ذات المخلوقين، وكذلك الصفات لابد ان تختلف عن صفات المخلوقين. فالكلام في كيفية الاستواء كالكلام في كيفية او في تكييف كل صفة من صفات المولى تبارك وتعالى، يمتنع ويستحيل ولا يجوز لاحد ان يمثل ولا ان يشبه ولا ان يحرف الكلمة عن موضعه فيصرف هذه الصفات عن مدلولها الذي وضعه المولى تبارك وتعالى له. يعني لا يجوز لاحد ان يقول اليد هي القدرة والعين هي الرعاية والمجيء هو الامر وغير ذلك من صفات المولى تبارك وتعالى، بل نثبتها كما اثبتها السلف، نمرها كما جاءت ولا نتكلم فيها قط، ونؤمن بها على هذا النحو. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الايات هل خفي عليه المعنى؟ لم يخف عليه، لم يخف عليه. ولو قلنا ان هذا هو النبي، طيب تعالى الى الصحابة، هل احد من الصحابة ناقش النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية الاستواء؟ لماذا؟ لماذا لم يناقشوه؟ لانهم يعلمون ان الاستواء بمعنى الايه؟ بمعنى العلو والارتفاع، فهذا كان امرا مستقرا لديهم ولذلك لم يسألوا عنه. بل لم يثبت ان واحدا من اصحاب النبي عليه السلام سأل عن صفة واحدة لله عز وجل. لماذا؟ لانهم سكتوا عن هذه الصفات وامنوا بها على هذا النحو الذي وردت به ظاهرا وعلموا المعنى، لانه لا يعقل ان الله تبارك وتعالى يخاطب المخاطبين بكلام هم لا يعلمون معناه، هم لا يعلمون معناه. ولذلك قالت الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول، يعني معلوم لنا ان الله تعالى ايه؟ استوى. لماذا؟ لانه اخبر في كتابه انه قد استوى، فنحن نعلم ان الله قد استوى بمعنى قد علا وايه؟ وارتفع. فنحن نعلم معنى الاستواء، نعلم معنى الاستواء، فلا نفوض العلم فيه ولا نفوض المعنى، لاننا نعلم من خلال النصوص، نعلم من خلال النصوص ولا نفوض المعنى، لان معنى الاستواء معلوم لدى العرب انه العلو والارتفاع. اما نفوض ايه؟ نفوض ايه؟ الكيفيه. وما معنى نفوض؟ اي نكل امرها الى الله عز وجل العليم الخبير بنفسه. ها؟ كيف استوى؟ لا دي بقى الله اعلم فيها. نفوض امرها الى الله. طيب هو استوى؟ نعم. نعم ليه؟ لان الاستواء معلوم لدي، لانه قد ورد في الكتاب. قد ورد في الكتاب. طيب معنى استوى ايه؟ على وارتفع. اذا انا لا افوض العلم ولا افوض المعنى، انما افوض مين؟ الكيف. فالكيف الى الله عز وجل، هو الوحيد الذي يعلم كيف استوى هو سبحانه وتعالى. قال والاقرار به ايمان، يعني نؤمن بهذا الاستواء ايمانا جازما لا نتردد ولا نشك فيه، والا فلو شككنا في صفة من صفاته فهذا هو السبيل الى عدم الايمان او الشك في الله عز وجل. قال والجحود به كفر. والجحود به كفر، اي بصفات المولى تبارك وتعالى او ذات المولى تبارك وتعالى. الجواب الذي اجاب به او الذي اجابت به ام سلمة قد اجاب به ربيعة الرأي واجاب به مالك كذلك. فجاء رجل الى مالك بن انس فقال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته، يعني ما رأيته غضب غضبا شديدا الا عندما وجه اليه السؤال وعلاه الرحضة، يعني العرق، يعني اول ما سمع ما معنى الرحمن على العرش استوى عرق وبات، يعني حالته حالة. ده هذا يدل على ان هذا السؤال لم يطرح في عالم السلف، وكان بالنسبة لمالك صاعقة نزلت على ام رأسه. قال وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه، يعني كل الناس سكتوا منتظرين رد مالك. فسري عن مالك او فلما سري عنه قال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول، يعني معلوم لدينا انه استوى بمعنى على وارتفع، والايمان به واجب على ما جاءت به نصوص من غير تأويل ولا تحريف، والسؤال عنه بدعة. يبقى السؤال عن كيفية صفات المولى تبارك وتعالى بدعة ولا سنة؟ صح؟ ليه؟ لان امرها كل مين؟ لله عز وجل. يبقى لا يحل لأحد أن يسأل عن كيفية صفات المولى عز وجل، لأن الذي يسأل عن كيفية الصفات لابد أن يسأل عن كيفية الذات. يجي واحد كده يقول للشيخ مثلا وصف لربنا، ما قدرش أوصف لك ربنا، ما قدرش أوصفه لك ولا أوصف لك حتى صفة واحدة من صفاته إلا على أمر إجمالي يليق بجماله وكماله أوصف لك اليد، ان الله تعالى له يد تليق به ليست كايدي المخلوقين، له وجه، نعم وجه يليق به ليس كوجوه المخلوقين، له ساق، نعم تليق به ليست كسرق، له نفس، نعم لكن ليست كانفس المخلوقين. وفي النهاية ينتج أن ذات المولى تبارك وتعالى تختلف عن ذات من المخلوقين لأنها تابعة للصفات. قال والسؤال عنه بدعة فإني أخاف أن تكون ضالا، فأمر به فأخرج من المسجد. وهنا بقى وقفة طيبة جدا. أن من سأل عن شيء تورع عنه السلف فلابد أن يعلم أن هذا أول الطريق لمين؟ للضلال، خاصة إذا كان هذا تعلقه بالمولى عز وجل بذاته أو صفاته من جهة الكيفية لا من جهة العلم والمعنى بل من جهة الكيفية. ولذلك الذي سكت عنه السلف، مش احنا دايما بنردد هذا الشعار ما وسع السلف يسعنا، مش احنا بنردد ده؟ ده مش معنى في الأسماء والصفات مش وسعنا اللي وسع السلف؟ اشمعنى لما السلف سكتوا عن تكييف صفات المولى عز وجل احنا مش عايزين نسكت ليه؟ ما احنا بنقول الذي وسع السلف يسعنا. طب السلف وسعهم ان يؤمنوا ويصدقوا بهذه الاخبار التي اثبتت ان لله تبارك وتعالى صفات تليق بجماله وكماله. ليه احنا مش عايزين نسكت؟ وليه الامه كلها ما سكتتش وخاضت في الاسماء والصفات؟ فمنهم من عطل، المولى تبارك وتعالى وحرف الكلمه عن مواضعه بحيث يطلع في النهاية ان مفيش حاجة اسمها اله متصف بصفات، مفيش حاجة اسمها اله متصف، لان اليد عندهم هي القدرة والعين هي الرعاية وغير ذلك من ايه، من تحريف وتأويل الصفات عن معناها اللائق بالله عز وجل. دول معطلة. ولذلك لما تيجي في النهاية اين اله المعطلة، فين هو اله المعطلة ده، هيطلع انه اله بلا ساق وبلا يد وبلا عين وبلا وجه وبلا ذات، وبلا ذات. ولذلك صدق ابن تيمية عليه رحمة الله لما قال المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والممثل يعبد صنما. ليه الممثل قال ايه، والمشبه قال الله تعالى له يد كيدي وله عين كعيني. طب يقع في النهاية ان ربنا ده عبارة عن رجل، عبارة عن شخص من الاشخاص اي من ذوات المخلوقين. ولذلك لما قال ابن تيمية وكل ممثل يعبد ايه صنما، ليه، لان الصنم معلوم لديه، معلوم لديه. فهذا القول قول من امتن اقوال ابن تيمية، الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. ليه، لان الممثل والمشبه لصفات المولى تبارك وتعالى بصفات المخلوقين سينتهي الى ان هذا الاله هو عبارة عن انسان، والمعطل الذي اراد بزعمه ان ينزه المولى تبارك وتعالى عن منهج المجسمة والممثلة والمشبهة نفى تلك الصفات عن الله عز وجل، نفى تلك الصفات عن الله عز وجل. لا، ده الممثل ده لما قال ان الله تبارك وتعالى يدك يدي وعينك عيني وغير ذلك من الصفات سيخرج في النهاية ان الله تعالى هذا انسان. قال لا، ده احنا ننزل الله تبارك وتعالى ان يكون انسانا، فبتعمل ايه، ننفي عنه جميع مين، الصفات. طب ما انت في النهاية تطلع عندك اله بلا ايه، بلا صفات ايضا، يبقى انت وقعت فيما فرأت منه، انت وقعت في شر بس من نوع اخر، من نوع ثاني. واهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، بين هؤلاء وهؤلاء، لا يعطلون صفات المولى تبارك وتعالى، لا يعطلونها مخالفة للمعطلة، بل يثبتونها، ولكن ليس على نحو المثبتة الممثلة المشبهة، وإنما يؤمنون بما أثبته الله تعالى نفسه وأثبته له رسوله على الوجه اللائق بكماله وجلاله. فهم يفارقون المشبهة ويفارقون في الوقت نفسه مين، الممثلة، يفارقونهم يعني يختلفون عنهم. وسئل ربيعة عن قوله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، يعني معلوم لدينا الاستواء، والكيف غير معقول، لا نستطيع أن نعقله. لماذا؟ لأن العقل لا يدرك إلا ما أحاط به، العقل لا يستطيع أن يدرك شيئا إلا شيئا داخل في قدرته وحدوده، أما شيء غيبي لا يدخل في مقدور العقل ولا في حدوده فكيف يعقله أو كيف يكيفه ذلك العقل؟ الكيف غير معقول. ومن الله الرسالة، أي الأمر بإثبات ما أثبته لنفسه وما أثبته لرسوله، وعلى الرسول البلاغ وقد بلغ، وعلينا التصديق أي الإيمان، وعلينا إيه؟ التصديق أي أن نؤمن بما فرض الله عز وجل علينا. وقول مالك فإني أخشى، فإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به أي السائل فأخرج من المسجد، هذا يدل على أن كل منحرف عن معتقد السلف ينبغي ألا يجالسهم، ينبغي ألا يجالسهم. لماذا؟ لأن مجالس السلف فيها عامة الناس وفيها خاصتهم، وأما الخاصة وإن كان لا يخشى عليهم إلا أن الخشية، كل الخشية أن تفسد عقائد عامة الناس، ولذلك كل مبتدع ضال خاصة في مسائل الاعتقاد ينبغي أن يعزل عن مجالس أهل الخير إذا علم عناده وجحوده. أما إذا أتى طالبا للعلم وطالبا للهدى ومنقادا لأهل العلم من سلف هذه الأمة وممن صار على منهجهم وأخذ من منبعهم، فلا شك أن جلوسه هنا مستحب بل واجب عليه. وعن داود بن علي قال كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فقال هو على عرشه كما أخبر عز وجل. شوف الجواب، شوف الجواب، كأنه فسر الماء بإيه؟ بالماء. كأنه فسر الماء بالله. قلنا لك اوصف الماء، هتقول الماء والماء، الماء والماء، ما فيش تفسير أكثر من كده. والسلف كانوا يفسرون الماء بالماء، لو طلع الروح منه يفسر ما يقول هو الماء، فيش غير كده. فقال له ما معنى الرحمن على عرش استوى؟ قال معناه انه على عرشه كما اخرج، انه على عرشه كما اخرج. اجابة مريحة، لكن لمن اراد ان يرتاح، لمن اراد ان يرتاح. فقال له يا ابا عبد الله ليس هذا معناه، انما معناه استولى، انما معناه ايه؟ استولى. انا دلوقتي لما يكون الترابيزة دي بيني وبينك، لما يكون الترابيزة هذه بيني وبينك، اما ان تأخذها او اخذها انا، ولكن لا يأخذها احدنا الا، او لا يستولي عليها احدنا الا اذا غلب صاحبه، الا اذا غلب ايه؟ صاحبه. فاذا انت غلبتني واخذتها مني، اقول فلان قد غلبني واستولى عليها، واستولى ايه؟ عليها. فاستوى في لغة العرب ابدا لا يعرفون انها بمعنى استولى. ليه؟ قال لان الاستيلاء، لان يمكن الناس بتقول ايه؟ ده الحكومة استولت على كذا، والحكومة استولت على كذا، صح ولا غلط؟ استولت يعني ايه؟ جاب بخيلها ورجلها، فدخلت المسجد مثلا واستولت عليه، وطلعت كل الناس وعملت بقى كذبة بهاي مثلا، ما اخذ يسامحوني. ها؟ طب هي لما جت واحنا اتعرضنا لها، وجاب المدافع والدبابات، ضربتنا وبعدتنا، طلعتنا كشحتنا من المسجد وخلت المسجد، عملته بقى مخزن للبنك الاهلي، عملته تزريبة للمواشي تبع عقود التسمين، عملته اللي تعمله. لكن في النهاية بقول ان الحكومة استولت على ايه؟ على المسجد. استولت بمعنى ايه؟ غلبتني واخذت المسجد مني. طب اذا كنا نفسر قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، فمن كان ينازع الله تبارك وتعالى هذا على العرش، وان الله غلبه واستولى على مين؟ على العرش. ما هو ده من لازم الايه؟ من لازم التأويل. اذا كنت بتقول ان استوى بمعنى استولى، يبقى لابد ان يكون حصل هناك مغالبة بين الله وبين ايه؟ وبين غيره، وكان هذا العرش بينهما، او كان هذا العرش مع غير الله، وان الله ايه؟ استولى على ذلك الغير، وضربه وبهدله وهزاه وطاره، وبعدين امرأ منه ايه؟ العرش. هل يعقل ان ممكن ده يكون تفسير؟ يعني هل حتى لي مجنون فضلا عن عاقل يقبل هذا التفسير في حق المولى عز وجل؟ في حق انا يقبل زي ما انت عايز، لكن في حق المولى لا. يبقى استوى بمعنى ايه؟ استولى، استوى على وارتفع. لكن لو قلت استوى بمعنى استولى في حق المولى عز وجل، هذا يدل على ان المغالبة كانت بين الله وبين ايه؟ وبين غيره، ولكن في النهاية كتب النصر لله عز وجل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فقال يا ابا عبد الله ليس هذا معناه، اي ليس معناه انه على وارتفع، انما معناه استولى. قال ابن الاعرابي اسكت، ما انت وهذا لا يقال، يعني لا يقال استولى بمعنى استولى. فهو ساكت ما بيعرفش حاجه انت خالص. قال استوى على الشيء الا ان يكون له مضاد، فاذا غلب احدهما قيل استولى. اما سمعت النابغه يقول الا لمثلك، الا لمثلك او من انت سابقه، سبق الجواد اذا استولى على الامد. ده في حق المخلوقين ماشي الحال، لا في حق الخلق لا. وقال ابن الاعرابي، وقال ابو بكر محمد بن احمد بن النضر، كان ابو عبد الله بن الاعرابي جارنا، وكان ليله احسن ليل، يعني يقيمه او يتعلم فيه يطلب العلم. وذكر لنا ان ابن ابي داود ساله اتعرف في اللغه استوى بمعنى استولى؟ ابن الاعرابي هذا لغوي ايضا، يعني هو محدث وفقيه ولغوي. قال اتعرف في اللغه استوى بمعنى استولى؟ فقال لا اعرف، لا اعرف، انما استوى بمعنى على وارتفع. وقال ثعلب اللي هو ابو العباس استوى اقبل عليه وان لم يكن معوجا، احد المعاني. ثم استوى الى السماء، اي اقبل الى ايه؟ الى السماء. واستوى على العرش بمعنى على، واستوى وجهه اتصل، واستوى القمر امتلأ، واستوى زيد وعمر تشابها، واستوى فعلهما وان لم تتشابه شخصهما. هذا معنى استوى في اللغة. واختار من بينها استوى على العرش بمعنى على. فاذا صرف الاستواء لغير الله عز وجل كانت له معنى اخرى. اما اذا قيد بالرحمن فان الاستواء هنا بمعنى الايه؟ العلو والارتفاع. هذا الذي يعرف من كلام العرب. وقال مقاتل ابن حيان في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم. يعني لو تناجى ثلاثة اربعة يعني تكلموا مع بعض كلام سري بالراحة بينهم وبين بعض كده، او خمسة، الا كان الله تعالى ايه؟ معهم اينما كانوا، حتى وان اخفوا كلامهم. حتى وان ايه؟ وان اخفوا. شوف عائشة رضي الله عنها لما اتت تلك المرأة تشتكي الى ايه؟ تشتكي زوجها الى الرسول في مسألة الايه؟ الظهار. ها؟ تقول عائشة: فدخلت المرأة على رسول الله وهو في بيتي، يعني في الغرفة، ولكني في زاوية منها، يعني غرفة، عائشة قاعدة في الزاوية والنبي صلى الله عليه وسلم في زاوية اخرى، والمرأة تتناجى مع النبي عليه الصلاة والسلام في امر زوجها الذي قال: انت عليك ظهر امي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتظري حتى يأتينا الوحي. فانتظرت المرأة، فنزل جبريل عليه السلام بقول تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة لما نزلت هذه الآية، تقول: سبحان الله، سمع الله عز وجل هذا من فوق سبع سماوات، وانا في الغرفة لم اسمعه، وانا في الغرفة لم اسمعه، مع انها نجوى بين الرسول وبين تلك المرأة. وان الله تبارك وتعالى ايه؟ ولذلك سألت عائشة النبي عليه السلام: يا رسول الله، ما من شيء صغير ولا كبير، غيب ولا شهادة، إلا الله يعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: نعم. فالله تبارك وتعالى مستو بذاته على إيه؟ على عرشه، وهو معكم أينما كنتم بإيه؟ بسمعه وعلمه وإحاطته وبصره ورعايته وغير ذلك من بقية صفات المولى تبارك وتعالى اللازمة لعلمه وسمعه وبصره وإحاطته بخلقه. فقال مقاتل في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال: هو على العرش ولن يخلو شيء من علمه. هو على العرش أي بذاته. لكن كلمة بذاته يا أخواني السلف لم يتعرضوا لها، لم يذكروها لأنها معلومة لديهم، فلم يذكروها إلا بعد أن تكلم الخلف في الذات الإلهية، وقالوا إن الله تعالى معنا بذاته. إن الله تعالى معنا بإيه؟ بذاته، أو مع كل خلقي بذاته. طيب يعني أنا لو دخلت الحمام أو دخلت الحش أو دخلت في الأماكن النجسة، فإن ذات الله تبارك وتعالى موجودة معي في هذه الأماكن القذرة والنجسة، أما أن الله تعالى منزل عن ذلك؟ طيب وما معنى قوله: وهو معكم أينما كنتم؟ طب ما هو ربنا معايا في الحمام، أنا لو صنعت في الحمام صنيعا أحاسب عليه وأجزى عليه خيرا أو شرا وأنا في الحمام، الله تعالى يعلمه أم لا؟ ويراه أم لا؟ إذن الله تعالى مع خلقه بعلمه وإيه؟ وسمعه، بعلمه وسمعه. أما ذاته العلية فإنه تبارك وتعالى قد استوى على إيه؟ على عرشه. أما كلمة الذات فإن السلف تحرجوا منها لأنها لم تكن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا على لسان أصحابه، فلم يذكروها. والسلف كانوا يتحرجون أشد الحرج من الحق ما لم يرد على لسان مين؟ السلف. وكلمة الذات حق، ولكنها لكونها لم ترد على لسان السلف فإنهم تورعوا عن ذكرها. أما ترون في قصة خلق القرآن فإن السلف يقولون: القرآن كلام الله. القرآن كلام مين؟ كلام الله، ما قالوش لا مخلوق ولا غير ايه؟ ولا غير مخلوق، لاعتقادهم انه غير ايه؟ مخلوق، لكن لا يلزم من هذا المعتقد التصريح به. ولما وقع المعتزلة فيما وقع فيه وقال هو مخلوق، اضطر احمد بن حنبل ومن معه ان يقول هو غير ايه؟ غير مخلوق. فكلمة غير مخلوق دي برضه بعض السلف تحرجوا من ذكرها ونطقها واطلاقها، ليه؟ لانها لم تاتي على لسان السلف، لم تاتي على لسان الصحابة والتابعين، فتعرجوا منها. لكن في مقابلة اهل البدع وذكرهم لهذا صراحة صرح السلف رضي الله تعالى عنهم باقوال هم يكرهونها، لا لانها الحق، وانما لانها لم ترد على لسان مين؟ السلف. فكذلك لم نجد واحدا من الصحابة يقول استوى الرحمن على العرش بذاته، وانما هو علم من نفسه وامن وصدق بان الرحمن استوى على مين؟ على العرش. الرحمن استوى على العرش وخلاص انتهى الامر على كده. ها؟ انما كمل بذاته بغير ذاته؟ لا، لم يخوض فيها السلف، وانما خاض فيها من اتى بعدهم وقال الخلف الله معنا في كل مكان بذاته. فالسلف اضطروا بقى يفرقوا، قالوا لا استنوا بقى، انت لو قلت الله معنا زي ما كان الصحابه بيقولوا والنبي عصام بيقول ده شيء تاني، انما انك انت تيجي تقولوا بذاته لا، يبقى تعالى بقى احنا بقى هنتعرض للذات ونقول ان الذات العليه فين؟ في السماء على العرش. واما المعيه لله عز وجل فانها معيه ايه؟ علم وسمع، معيه علم وسمع. ولذلك قال هو على العرش ولن يخلو شيء من علمه، ولن يقل من ذاته، يعني هو على العرش بذاته ولا وليس شيء يخلو من ايه؟ من علمه، يعني هو معنا بعلمه. واما ذاته العليه فايه؟ ففوق العرش. وقال التيمي سليمان التيمي من أئمة السلف لو سئلت أين الله تبارك وتعالى، أين الله، لقلت في السماء. انظر إلى الجواب عشان تعرف بالفعل إن السلف لم يدخلوا في هذه التعقيدات التي دخل فيها الخلف. أنت لما تيجي تقرأ كتاب مثلا كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري أو كتاب من كتب الخلف عموما، وابو الحسن سلفي لانه قد تاب من خلفيته، لوجدت امرا صعبا شديدا جدا على العقل والنفس ان تقبله. كلام في المقالات زي الطلاسم بالضبط، زي الطلاسم، تقول هذا الكتاب اشبه بالسحر. ليه؟ لان العقيده اصفى وابسط من ذلك، وهناك كثير جدا من طلبه العلم، من طلبه العلم يقولون اكره درس على نفوسنا وعقولنا هو درس العقيدة. ليه؟ لدخول المحاضر في تلك التعقيدات الخلفية التي اتى بها الخلف، وانها اشبه بالكلام الذي لا معنى له غير انها سفسطة وخوض في الماء او خوض في الباطل. فانظر الى التيمي قال لو سئلت اين الله تبارك وتعالى لقلت في السماء، كلام بسيطة. فإن قال أي السائل فأين عرشه قبل أن يخلق السماء، قلت على الماء، قلت على الماء. فإن قال لي أين كان عرشه قبل أن يخلق الماء، قلت لا أدري. وأنا مش مطالب بأن أنا أفضل ماشي معاه في سلسلة الأسئلة دي، لا، لابد أن يأتي لها حد ونهاية، ولابد أن تؤمن كإيماني. العرش ده كان فين قبل أن يخلق الماء؟ ما هو لو قال له كان في المكان الفلاني أو المكان الفلاني كان فين؟ لا ولا مش هنخلص. فقال ولو سئلت اين كان العرش قبل خلق الماء لقلت لا ادري. وانا مش مكلف، هات لي نص في كتاب الله وفي سنه رسوله يقول بوجوب التسلسل مع هذا السائل. ها؟ لقلت لا ادري. كلام جميل واعتقاده سليم وهو من ائمه السلف، ومع هذا يقول في امر من امور الاعتقاد لا ادري. لماذا؟ لانه غير مكلف فيما هو. وقال سفيان الثوري قال في قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم قال علمه، اي علمه معكم اينما كنتم. و عبد الله بن نافع يقول ملك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وقال يوسف بن موسى البغدادي لابي عبد الله احمد بن حنبل الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان. أحمد بيسأل هذا السؤال، الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه، يعني بعيد عن خلقه، وقدرته وعلمه في كل مكان. قال أحمد نعم، على العرش وعلمه لا يخلو منه مكان، وعلمه لا يخلو منه مكان. وفي رواية حنبل أن أحمد سئل عن قوله وهو معكم أينما كنتم وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. شايف يعني يحتجون بظاهر القرآن الذي هو في الظاهر تعارض، منين وهو معكم أينما كنتم ومنين الرحمن على عرشه إيه؟ استوى، هذا فوق وهذا إيه؟ تحت، منين الكلام ده؟ مش فيه تعارض في القرآن هو؟ فقال أحمد علمه وهو معكم أينما كنتم، يعني إيه علمه، أما ذاته العليا فين؟ فوق. قال علمه عالم بالغيب والشهادة، علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد. قلم دي كلام مهم. وربنا على العرش بلا ايه؟ بلا حد. مش العرش ده مخلوق؟ العرش ده مخلوق ولا لا؟ كل مخلوق محدود، كل مخلوق محدود. ها؟ صحيح العرش الكرسي وسع السماوات والارض، الكرسي الذي هو اصغر من العرش وسع السماوات والارض، لكنه على اي حال في النهاية هو كالسقف الذي اظل الخلق، هو كالسقف العرش يعني كالسقف الذي اظل ايه الخلق اجمعين جميع المخلوقات السماوات والارض، لكن في النهاية له حد ولا لا؟ له حد. هل الله تبارك وتعالى باعتباره على العرش هل له حد؟ هل له صفة؟ له صفة يعلمها تبارك وتعالى، لكن لا يعلمها احد من الخلق. اما حد لله عز وجل، اذا كان الذي يتكلم في حد الله عز وجل يريد ان لله ذاتا فعلى العين والراس. اذا كنت تقصد بالحد الذات فاننا نؤمن ان الله تبارك وتعالى ذات متصفة بالصفات، ماشي؟ فاذا كنت تقول ان الله تعالى له حد بمعنى ان له ذات فنحن نوافقك ونؤمن بك ونؤمن معك على هذا. اما اذا كنت تقول ان الله تعالى له حد بمعنى انه محدود يمينا ويسارا وفي الامام والخلف وطولا وعرضا، فاننا نقول ان هذا كفر ضواح. هذا كفر ايه؟ ضواح. قال وربنا على العرش بلا حد ولا صفة وسع كرسيه السماوات والارض بعلمه. وسئل محمد بن جعفر عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال من زعم ان الله استوى على العرش استواء مخلوق على مخلوق فقد كفر، فقد كفر. ومن اعتقد ان الله استوى على العرش استواء خالق على مخلوق فهو مؤمن. فهو ايه؟ فهو مؤمن. عايز يقول لك ان استواء الخالق غير استواء المخلوق، في فرق بين الاثنين. فاذا اعتقدت ان الله استوى استواء يليق به فانت مؤمن، واذا اعتقدت ان الله يستوي كاستوائك فانت ايه؟ فانت كافر. والذي يكفي في هذا ان يقول ان الله استوى على العرش من غير تكييف، من غير ايه؟ تكييف. يعني انا كيف استواءه لا اعلم، ما اعرفش، دي مش بتاعتنا، دي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا تبارك وتعالى، بتاعت ربنا تبارك وتعالى. في سؤال حقيقة مهم والجواب عليه اما ان يكون بالنقل والسمع واما ان يكون بالعقل. معية الله تبارك وتعالى، معيته تبارك وتعالى لخلقه في الوقت الذي نثبت فيه العلو والارتفاع، هل بينهما تناقض؟ يقول لك منين ربنا فوق ومنين هو معانا؟ منين ربنا استوى على العرش ومنين هو معكم اينما كنتم؟ انت ممكن لو ما عندكش علم تقف، وبعد هذا التوقف تشك، وبعد الشك كفر. الشك في ذات الله تبارك وتعالى وفي صفاته كفر. فهل بينهما اللي هو العلو والمعية هل بينهما تناقض؟ الجواب ليس بينهما تناقض لأول وهلة، حتى لو ما انتش عارف الجواب لعلمك ان هذا ورد في الكتاب يبقى فيش فيه ايه؟ تناقض. لانه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ايه؟ كثيرا. ولكن هذا كلام الله عز وجل الذي لا يخطئ قط ولا يجوز عليه الخطأ، بل هو مستحيل في حق تبارك وتعالى. يبقى ما دام ده كلامه وده كلامه يبقى لابد منين؟ من الجمع والتأويل بما يتناسب مع كمال الله وجلاله. انما تعارض وتناقض من قال بهذا في حق الله عز وجل فهو كافر. الوجه الاول من اوجه الجواب ان الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه، ولو كان يتناقضان ما صح ان يصف الله تعالى بهما نفسه. يعني يكفي انهما في القرآن قد وردا، ماشي؟ ولو حتى انا مش عارف الجواب بس هقول له ايه؟ ابعد عني يا ابليس، ربنا قال كده في القرآن يبقى الكلام ده صح ومفيش بينهم تناقض. يقول لي طب قول لي بقى انت حلو الجواب ايه؟ اقول انا ما اعرفش، وليس بلازم ان انا اعرف، اللي انا اعرفه ان الكلام ده صح. صح ازاي؟ هو كده لان ربنا قاله، ده ايمان مطلق، ده ايمان مطلق. ما دام ربنا قال الكلام ده، ما دام النبي قال الكلام ده يبقى خلاص الكلام ده صح، ماشي الحال؟ زي ما تقول ايه؟ يد الله فوق ايديهم، يد الله فوق ايديهم. وقوله عليه الصلاه والسلام يد الله على الجماعه، يد الله على ايه؟ على الجماعه. وفي روايه يد الله مع الجماعه، طب انا يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لما اجتمع معك على البر والتقوى يبقى ربنا معانا ومش معانا ومؤيدنا وناصرنا ومعيننا، صح ولا لا؟ دي معاني ماشي الحال، لكن يد الله على الجماعة او مع الجماعة عجزت بعض العقول ان تفهم هذا المعنى. وقالوا لا، اليد هنا مش مقصود بها اليد الحقيقية لله عز وجل، ما المقصود بها ايه؟ قالوا النصرة والتأييد والإعانة والتثبيت. الله، ده ربنا قال يد الله فوق أيديهم. طب لو انت قلت اليد بمعنى القوة يبقى ده صرف للصفة عن مدلولها الحقيقي ولا لا؟ كأنك تقول انه ليس لله يد. لو قلت اليد بمعنى القدرة يبقى ما فيش لله يد، لانك انت الان اولت بل حرفت النص عن ظاهره بما ينتج عنه تعطيل المولى عز وجل عن مين؟ عن احد الصفات، وصفة اليد. وصفة اليد تقول لي، طب قول لي انت بقى، تعال انت بتقول اليد بمعنى اليد، طب انت بقى فسر لي النص ده، يد الله فوق ايديهم. ها؟ هقول لك فوقية يد الله فوق ايدي الجماعة المؤمنة لا يعلم كيفيتها الا مين؟ ما اصل لنا في الاستواء اقول في كل صفة من الصفات، لان دي قاعدة من القواعد اللي خدناها في الدرس الماضي، ان الكلام في صفة واحدة كالكلام في بقية مين؟ الصفات. والكلام في الصفات كالكلام في مين؟ في الذات. مش الكلام ده مش دي القواعد اللي خدناها في الدرس الماضي، قلت لك احفظها عشان هنستخدمها على طول ما احنا بنتكلم في الصفات، هنستخدمها ونحتاجها، هي عندك في الكتاب اللي هيبقى بين ايديك دلوقتي ماشي او اللي انت خدته، ولا بد من ان تحفظها عشان خاطر ما تتاولش صفه وتؤمن بصفه تقول لا دي معقوله لله عز وجل ودي مش معقوله، لابد ان انا اقول لا ده الكلام في صفه، ده الكلام في بقيه الصفات، ماشي الحال؟ طب ما ايه معنى يغلى؟ طب ما انا هقول لك حاجه، وانت ماشي كده في الصحراء، وانت ماشي في الصحراء بالليل بتلاقي القمر معاك ولا لا؟ القمر في السماء معاك ولا لا؟ بتقول لي ده انا كنت ماشي في الصحراء والقمر ماشي معايا. ها؟ والقمر ايه؟ ماشي معايا. طب المعية دي، المعية دي يعني تشير الى ان القمر كان ماشي جنبك. صحيح كده ولا مش صحيح؟ طب القمر كان ماشي جنبك؟ انا بنتكلم على القمر الذي في السماء مش زوجتك يعني. لا انت ممكن تعرض وتقول لما كنت ماشي بالقمر معايا وحاطط ايدي في ايده وماشي، ده حاجه تانية. انا بتكلم عن مراتك مثلا، ده شيء تاني، ولا والدتك ولا اختك ولا احد محرمك، ماشي الحال؟ انما احنا بنتكلم عن القمر الذي خلقه الله عز وجل في السماء والشمس. طب مفيش حد يقول على مرات الشمس، عن الشمس من صفاتها الاحراق، خدت بالك؟ وممكن يقول من وراها صح، لكن مش هقول قدامها، عند صفه الذم. فلو قال كنت امشي في صحراء مكة والشمس تسير معي، هي الشمس كانت ماشية معاه صحيح؟ ها؟ طب ما هي الشمس كانت معاه بالفعل. ولذلك انت لو انت الان في مصر، انت الان في مصر وترى القمر مثلا، لو سافرت اي بلد من بلدان العالم برضه هتشوف مين؟ هتشوف القمر، صح ولا غلط؟ ولا هو القمر معايا هو مش هيسيبني، هو في الحقيقة القمر ليس معك بل ضوءه ونوره، وإلا فالقمر فين؟ في السماء، بينك وبينه ملايين الأميال، صح ولا غلط؟ وما عاد أنت استجزت نفسك أن تقول إيه؟ القمر معايا والشمس معايا والنجوم معايا وغير ذلك منين؟ من المخلوقات. طيب السماء فوق الأرض ولا لا؟ السماء فوق الأرض ولا تحتها؟ فوق الأرض. طب أنا لما بقول السماء فوق الأرض هل يلزم من ذلك أن السماء ملاصقة للأرض ممس لها يعني؟ يعني دي تبقى السماء ودي تبقى الأرض وأنا عملوا كده؟ ما هو كلمة فوق عند الإطلاق والأول وهلة تعني الممس وإيه؟ والالتصاق. فقولي السماء فوق الأرض، السماء فوق الأرض، خدت بالك؟ يعني أن السماء قد التصقت وماست مين؟ الأرض. الأرض تحت والسماء فين؟ فوق، لكنهما متلاصقان. لكنهما متلاصقان. طيب الكلام ده في الواقع غير صحيح. في الواقع غير صحيح، لماذا؟ لأن بين السماء الدنيا وبين الأرض مسيرة 500 عام. يعني بين أول سماء قريبة من الأرض وبين الأرض مسيرة 500 عام. ده أنت لما بتسافر محافظة المحافظات ساعتين ثلاثة، ولا ساعة ما تيجي رايح الصعيد مثلا الأقصر خدت بالك 10 ولا 20 ساعة سفر، تقول ده على سلة منيلة. السفر للأقصر ده على سخنة مش هتفوت، دي فيها أقل حاجة أسبوع نوم مرض. لماذا؟ لأنها بعيدة جدا، بعيدة جدا. ف فما بالك بالسماء، بل السماء الدنيا التي تبعد عن مين؟ التي تبعد عن الارض بنحو 500 عام للراكب المسرع، بل قال بعضهم بسرعة الضوء. بسرعة مين؟ الضوء. وسمك السماء الواحدة، سمك السماء الواحدة مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، حتى السماء السابعة. شوف كم 500 عام ده، يبقى 500 عام في 13 او 14. وفوق السماء السابعة بحر، وهو الماء المعبر عنه، وكان عرشه على ايه؟ على الماء. الماء ده مش اللي هو البحر الاحمر ولا الابيض، ده الماء الذي فوق السماء مين؟ السابعة. عمقه مسيرة 500 عام، وفوق هذا الماء العرش، وفوق العرش الكرسي، والله تعالى ايه؟ استوى على العرش. استوى على العرش. انظر يا علو الله تبارك وتعالى على ايه؟ على هذه المخلوقات جميعا بهذه الابعاد الفلكية الخطيرة التي لا يمكن احصاؤها. ثم بعد ذلك هو مع خلقي بعلمه وسمعه، يراهم ويرى مكانهم ويسمع ايه؟ كلامهم. ها؟ ويجازيهم على الاحسان احسانا، ويقدر لهم خيرا او شرا على ما صنعوه من شر، اما ان يؤاخذ به واما ان يعفو عنه. والوجه الثاني بين معية الله تبارك وتعالى وفوقيته ان نقول ليس بين العلو والمعية تعارض، اذ من الممكن ان يكون الشيء عاليا وهو معك، من الممكن ان يكون الشيء عالي وهو معك، زي ما ذكرنا في القمر والشمس وغيرها. رأيت لو ان انسان على جبل عال وقال للجنود اذهبوا الى مكان بعيد في المعركة وانا معكم، وانا ايه؟ معكم. طبعا بخلاف قول المسلم بقى نفسك معانا، وهو في الحقيقة نفسه فين؟ في بدنه، ولكنهم ارادوا ان يعني يثبتوا ذلك من باب الايه؟ من باب المجاز. لكن لو قال الامير او امير الجيش للجيش اذهبوا قاتلوا العدو الفلاني وانا معكم، ووضع نفسه او ارتفع على قمة الجبل ووضع المنظر على ايه؟ على عينيه، وهو يرى الجيش رغم المسافات البعيدة جدا بينه وبين مين؟ بينه وبين الجيش، الا انه يرى ايه؟ احوال مين؟ احوال الجيش، وفي الحقيقة هو ليس معهم الا بمجرد ايه؟ المنظار، الا بمجرد. فاذا كان هذا القائد يقول لجنودي انا معكم رغم هذا البعد، وهو مخلوق، وهو مخلوق، فما بالكم بالخالق تبارك وتعالى. الوجه الثالث، لانه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق لم يكن متعذرا في حق الخلق. ليه؟ للكلام اللي احنا قلناه في الدرس الماضي، ان نظام الاقيسة والجاذبية الارضية التي يتعامل بها الناس في حياتهم لا يمكن ان تنطبق على مين؟ ولا ان يخضع لها النوم عز وجل. ليه؟ لان دي مقاييس ضعيفة هزيلة تتناسب مع ضعفنا وهزالنا. اما النوم تبارك وتعالى القوي الواحد المتفرد الصمد الذي تلجا اليه جميع المخلوقات ولا يلجا هو الى احد، هو الغني عن الخلق، والخلق كلهم فقراء، غنيهم وفقيرهم فقير من الله تبارك وتعالى. فاذا كان اجتماع المعيه والقرب او المعيه والعلو والارتفاع في حق المخلوقين مستحيل او غير ممكن، فليس يمكن ذلك في حق مين؟ في حق المولى تبارك وتعالى. لماذا؟ لان البشر تحكمهم مقاييس، هذه المقاييس والمعايير لا يمكن ان تحكم من؟ ان تحكم على الصفات الالهية، لان الله اعظم واجل، ولا يمكن ان تقاس صفات الخالق وصفات المخلوقين لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كان يقول في السفر ايه؟ اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة فين؟ في الاهل. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة فين؟ يعني انت معي فين؟ انت معي في سفري، وانت معي فين؟ وانت معي في اهلي، وانت خليفة في اهلي. يعني انا يا رب قد استخلفتك على اهلي ان تحفظهم وان ترعاهم. ما حدا من الاثنين ذا، يا يكون معك يكون في اهلي. احنا نفهم كده بعقولنا، لكن هذا الفهم الذي بعقولنا انما يتناسب مع مين؟ مع المخلوق. لما اقول لك يا اخي زيد تسافر معايا، لو قلت لي موافق هقول لك بشرط ان تخلفني في اهلي. تقول لي ده انت كدب بقى على كده، انا هرفع نفسي ولا ايه؟ انا هاجي معاك ولا اقعد هنا؟ صح ولا لا؟ انا هاجي معاك ولا انا هصحبك ولا هخلفك؟ اختار لك واحده من الاثنين. ليه؟ لان قدرتي لا تتسع لايه؟ للاثنين، مع ان قدره المولى تبارك وتعالى فوق ذلك بكثير، فهو القدير وهو القادر تبارك وتعالى. فانه يصحب المسافر، والمسافر من هو؟ ما الامه كلها، ما الخلق كلهم مسافرين، صح وحضرين، فإن الله تبارك وتعالى معهم جميعا في الحضر وإيه والسفر، فقال لهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فجمع بين كون صاحب له في السفر وخليفة له في أهله. وفي الحديث القدسي العظيم في سورة الفاتحة وفضلها، إذا قال الله تبارك وتعالى، إذا قال العبد أو إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين، قال الرب إيه حمدني عبدي، طب كم واحد يقول الحمد لله رب العالمين؟ كم واحد؟ ملايين، صح غلط؟ ملايين، مع أن لكل واحد من الله عز وجل جواب على حدة، لأن الله تبارك وتعالى ساق في هذا الحديث الجواب بصيغة الفرد، إذا قال عبدي واحد الحمد لله رب العالمين، قال الله تبارك وتعالى حمدني إيه عبدي، حمدني عبدي إلى غير ذلك من إلى نهاية الفاتحة. لكل واحد إذا قال ملك مدين قال مجدني عبدي، وتلاقي ده بيقول الحمد لله، وفي نفس الوقت بتلاقي واحد تاني في مكان آخر، بل ممكن في نفس المسجد وفي نفس الشقة والبيت، واحد يقول ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، ولكل واحد من دول جواب، والله تبارك وتعالى يجيبه. يعني أنا لو قلت لك أنا وأذهب مثلا، هنقول الحمد لله رب العالمين مع بعضنا في نفس واحد، وهنقول الفاتحة كلها، وإن تواف قول حمد أدهم وحمد حسن ومجد أدهم ومجد حسن، هتتلبخ وتتلخبط وتبقى حالتك بالشلل، صح ولا لا؟ لا، مش بقدرتك، إنما المولى تبارك وتعالى عليم بما يقول العباد حتى وإن أسروا في أنفسهم، ويستطيع، بل هو أسهل من السهولة عليه تبارك وتعالى أن يرد على كل واحد وإن تعددت أقاويل المتكلمين، ويجيب كل واحد بما يتناسب مع سؤاله، الحمد لله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم المولى تبارك وتعالى يجيب على جميع الخلائق. ليه؟ لأن ده في مقدوره، إذا كان هذا في مقدور الخلائق تبارك وتعالى فلا بد وأن أقر أن المقاييس التي تحكمني أنا ليست هي المقاييس التي تحكم إيه كلام الباري تبارك وتعالى، ماشي الحال؟ فلما أقول أن الله تبارك وتعالى في السماء وهو معنا، لا بد وأن تقر، لا بد وأن تؤمن بذلك. ليه؟ لأن ده في مقدور تبارك وتعالى أن يكون معنا. ها؟ يعني إحنا دلوقتي لما باجي أسألك عن أخيك مثلا، تقول دخل ده مسافر المنصورة بقالي 10 سنين لا شفت ولا أعرف عنه أي حاجة، صح؟ ها؟ طيب الله تبارك وتعالى يعلم عنه كل شيء أم لا؟ ويعلم عنك هنا كل شيء أم لا؟ يعلم؟ طيب هو يعلم لجميع الخلائق على بعد أوطانهم وعلى اختلاف ألوانهم وألسنتهم وقلوبهم، يعلم كل شيء منهم، عالم الغيب والشهادة، لا يعزب عن علمه شيء، لا عن علمه شيء، يعلم كل ذرة وكل دقيقة. لماذا؟ لأنه عليم وأنه علام الغيوب، صيغة مبالغة، أي لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء، مهما حاول أحد المخلوقات أن يخفي شيئا عن الله فإنه لا يخفى إيه؟ على الله عز وجل. ليه؟ لأن عالم الغيب وعالم الشهادة لله عز وجل، كل عالم شهادة، كل عالم شهادة، لأن الله تبارك وتعالى دلوقتي، أنا دلوقتي بتكلم بصوت عالي أهو، بتكلم بصوت عالي، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يدعون الله تبارك وتعالى في أحد الغزوات بصوت عال جدا، ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أيها الناس، أرضيوا على أنفسكم، على مهلكم، إيه الحكاية؟ ها؟ ادعوا بالراحة، أرضيوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فإنكم لا تدعون إيه؟ أصم ولا غائب، يعني تدعوا بالراحة، تدعوا بسلوككم بصوت عالي، ربنا يعلم كل ده وإيه؟ ويشاهده. لماذا؟ لأنه عالم الغيب وعالم مين؟ الاثنين بالنسبة له سواء، سواء إيه؟ غيب ولا شهادة؟ لا شهادة، سواء شهادة، ها؟ لكن انت بالنسبة لك اللي انت شايفه بس هو اللي عالم شهادة، واللي غايب عنك غايب، لا انت لا تعلمه، وان ما كنتش تجيلك الاخبار انت لا تعلم عنه شيئا. اما الله تبارك وتعالى فعلمه لا يمكن ان يقاس بعلم مين؟ المخلوقين. علمك انت قد كده، وعلم الله تبارك وتعالى ايه؟ وسع السماوات والارض، كل شيء، كل شيء. فاذا كانت هذه صفة العلم لا يمكن ابدا قياسها، لا قياسا تمثيليا ولا قياسا شموليا على علم المخلوقين، فكذلك معية المولى تبارك وتعالى لا يمكن ابدا قياسها على معية مين؟ ما يجيش بقى واحد يقول ايه؟ وهو معكم اينما كنتم، انا افهم، يقول بقى انا افهم من المعية دي معية ذات. ليه؟ لان انا لما اقول انا معك يعني انا لزيم لك، موافق لك، هقول لك ماشي الحال، الكلام ده يصدق بينه وبينك انت، احنا مخلوقين، لكن في حق الخلق تبارك وتعالى لا، القياس ده لا ما يصلحش،
ليه؟ لان المقاييس اللي بين البشر لا تصلح ان تكون بين ايه؟ بين البشر وبين رب البشر، لا تصلح ابدا. فان تحكم المقاييس تليق به، تليق به. واما المولى تبارك وتعالى فانه قد اتصف بصفات تليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى.
طيب احنا نكتفي كده لان احنا غلبناكم معانا، ولا سلا خلال الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.